والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا بهذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا إن شاء الله على العمل الصالح. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع جوائز عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى لمن وفقه لمجالس العلم والذكر، وذكر القرآن والمسجد كما قال العلماء لا يقصد به الحصر، ولكن فيه هذا الفضل وما كان بمعناه كذلك من العلم الشرعي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هذه المجالس المباركة كما سمعنا فيها هذه الجوائز وغيرها، فتنزل السكينة التي وجدها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قلوبهم حين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنكروا قلوبهم حين فارقوا مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمنا من قوله ساعة وساعة، فساعة العبد مع العلم سبب لنزول السكينة والإيمان واليقين وارتقاء المؤمن في مراتب ودرجات هذا الدين إلى الأعلى، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتلاوة الآيات وسماع الآيات من كتاب الله ومذاكرة العلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب في حصول ونزول السكينة وكذلك الإيمان واليقين والارتقاء في الدرجات العلى من هذا الدين. فلذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يدفع بنفسه ويحث كذلك على شيء من هذه المجالس تهذيبا وإصلاحا وتطهيرا لظاهره وباطنه بهذا العلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خاصة أهله وأن يميتنا على ذلك. وهكذا كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: حفتهم الملائكة. الملائكة تحتف بمجالس العلم ومجالس الذكر، وهكذا كذلك أنت تجد نفسك مع من وفقه الله للصبر على هذا الخير، ولا يوفق الله سبحانه وتعالى على هذا الخير أو إلى هذا الخير إلا من أكرمه سبحانه وتعالى بالاستقامة والصلاح، لأن طريق الخير لا يصبر عليه إلا أهل التوفيق. فتوفق كذلك برفقة صالحة من خاصة المؤمنين الذين وفقوا لثني الركب في مجالس العلم، فأنت تستفيد مع ما تسمع من العلم مجالستك لهذه الرفقة الصالحة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، في ذلكم الرجل الذي جاء وجلس المجلس ولكن لحاجة لا لأجل العلم، فأكرمه الله بكرمه وهو الكريم الرحمن سبحانه وتعالى، فألحق بحكمهم وإن لم تكن حاجته من حاجتهم. فإذا كان الله عز وجل يقول، وهكذا العلم تجمع النظائر والمتشابهات والمتماثلات بعضها ببعض، إذا كان الله عز وجل يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها، وهذا في قسمة ماذا؟ قسمة المال والدنيا، فكيف بقسمة العلم؟ كيف بقسمة العلم وفضل الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن بواسع فضله ورحمته؟ فإنها من باب أولى أن يكرمك الله عز وجل. ولذلك يجد الإنسان من التوفيق والفتح من الله سبحانه وتعالى إذا وفقه الله لمثل هذه المجالس ما لا يجده في غيرها، ما لا يجده في غيرها. فيدخل الإنسان بقلب ويخرج بقلب آخر، يدخل بنية ويخرج بنية أخرى، يدخل بهمة ويخرج بهمة أخرى، يدخل بنشاط ويخرج بنشاط آخر. لماذا؟ لأنه يسمع من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المواعظ والمذكرات ما تؤثر في القلوب أعظم من تأثير السياط على الجسد، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال أثر الواعظات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على القلوب أشد من تأثير السياط على الجسد، لأنها تحييها وتؤثر فيها أعظم من تأثير تلك السياط على الجسد. فهذا خير، خير يجعله الله عز وجل لك بالحرص على هذه المجالس وهذه كذلك الدروس والمحاضرات والكلمات التي ينبغي أن تحرص على المواظبة عليها والجلوس فيها بين الحين والآخر، بل إن استطعت أن تستمر في هذا الطريق فهو خير لك، لأنك به توفق بإذن الله سبحانه وتعالى لإصلاح قلبك وإصلاح نفسك بل وإصلاح أسرتك، بل وإصلاح أسرتك. فصلاحك سبب لصلاح أسرتك، وصلاح أسرتك من صلاحك، وصلاح أسرتك من صلاحك. قال الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ماذا؟ بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جاء في تفسير هذه الآيات أن من معانيها الرجل الصالح المؤمن يوفقه الله بصلاحه في أن يصلح له أولاده وذريته من بعده، أن يصلح له أولاده وذريته من بعده. إذا حرصت على إصلاح نفسك فسيعينك الله سبحانه وتعالى على إصلاح ذريتك، فسيعينك ربك الكريم الرحمن على إصلاح ذريتك. وهذا كما هو بدليل الشرع كذلك هو في الواقع والمعقول، لأن العبد إذا شغل نفسه بشيء وفقه الله بهذا الذي شغل به أن يشتغل به من معه. فأنت قدوة حسنة، إن كنت في الخير فأنت في الخير وأبناؤك وذريتك كذلك، وإن كنت في غيره على أقل الأحوال في الغفلة والبعد فكذلك ذريتك في غفلة وبعد، أو ما هو أشد من ذلك فهم كذلك فيما هو أشد من ذلك. ومع حرصك على الخير عسى أن بعض هذا الخير يصل إلى من معك ومن تحتك، كيف إذا حرصت مع حرصك على أن تدعوهم؟ وهذا هو الغالب، من وفقه لاستشعار هذا الخير يرغب أن يصل هذا لمن يحب، يرغب أن يصل هذا إلى من يحب. لكن إذا كنت تأمر غيرك وأنت لا تأتي ما تأمر فهذا يدفع غيرك ألا يأخذ بقولك ولا بنصائحك، تقول له امشي إلى مجلس العلم وأنت لا تمشي، احضر مجلس العلم وأنت لا تحضر، اذهب إلى المسجد وأنت لا تذهب، فأنت تأمره بما تخالف من قولك وفعلك. فلا شك أن هذا لا يعين على ما تريد وتحب في ذريتك وأبنائك. وهكذا كذلك من معاني وكذلك فوائد من وفقه الله لأن يدفع بنفسه لمجالس العلم والذكر أنه كذلك تصله رحمة الله، تغشاهم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بما يسمع من العلم، بما يسمع من النصائح والمواعظ، ما يكون سبباً في زيادة الحسنات وتكفير السيئات، وكذلك الاستعتاب والتوبة من الأخطاء التي قد يقع فيها الإنسان. فكم من مسألة جهلناها فتعلمناها في مجالس العلم، وكم من مسألة فهمناها فهما ناقصا أو قاصرا فكملنا هذا الفهم الناقص والقاصر بحضور مجالس العلم، كم من مسألة علمناها ولكن نسيناها وبحضور مجالس العلم تذكرنا وذكرنا ما نسينا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى ماذا؟ تنفع المؤمنين. المؤمن ينتفع بالتذكير، سواء شيء جهله أو شيء علمه، ما علمه صار إن كان نسيه هذا مذكرا له، أو كان قد علمه كان هذا محفزا ومنشطا له أن يجتهد أكثر وأن كذلك يستزيد أكثر. ليس سواء من سمع بالعلم ومن لم يسمع به وإن كان قد سمع به من قبل. أنت حين تسمع قول الله سبحانه وتعالى مثلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا يحثك ذلك حين تسمعه أن تفتش في صحيفة نفسك، هل أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو عندك شيء من الغفلة؟ فإن كان عندك شيء من الغفلة، أصابتك شيء من الحسرة، دفعتك إلى تصحيح وتصويب ما قد حصل من تقصير واستذكار ما قد حصل من نسيان ونحو ذلك، وغير هذا كثير، وغير هذا كثير. تسمع في فضل القرآن وقراءة القرآن وكذلك الحسنات العظيمة في تلاوة القرآن، فيدفعك هذا أن تستزيد أكثر في هذا الخير. وهذا باب من أبواب كثيرة من أبواب الرحمة التي يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء لمن وفقه الله لأسبابه، ومن أسبابه حضور مجالس العلم. وهكذا كذلك تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. الله سبحانه وتعالى العظيم يذكرك عنده سبحانه وتعالى بحضور مجالس الذكر، فأنت لا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ذراعا إلا ووجدت من الله سبحانه وتعالى القرب باعا. وهكذا كلما تقربت إلى الله أكثر وجدت فضل الله سبحانه وتعالى إليك أعظم، وجدت الله فضل الله سبحانه وتعالى إليك أعظم. ولذلك تجد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يراه الكثير ممن وفق لطريق العلم، أن الإنسان إذا أقبل إلى طريق العلم يجد أن الله يفتح عليه في هذا الباب فيرتقي في سلمه حتى يصل إلى أعلى وأرفع الدرجات، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فلا تحرم نفسك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة من مجالس العلم، واحرص واجتهد على الاستمرار عليه والاستزادة منه، لأن فيه الخير لك ولمن تحب في هذه الدنيا، وكذلك بفضل الله وكرمه تجده إن شاء الله في الدار الآخرة. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ووعده الحق: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي أبدا من وفقه الله للعلم فوجد من الإيمان واليقين ومعرفة الاستقامة والسنة فميز بين الحق والباطل وبين الصواب من الخطأ، وطريق الاستقامة من طريق الاعوجاج، وطريق السنة من طريق البدعة، وطريق الإخلاص والصدق والثبات من طريق الغش والخيانة والنفاق والتلون، وكل هذا يحصل بماذا؟ بالعلم. إذا ازددت علما ويقينا، ازددت ثباتا وصبرا على ما أنت عليه، وعند ذلك لا تتعجب كيف يتلون المتلونون، وكيف يتساقط المتساقطون، وكيف ينافق المنافقون، وكيف يبيع الكثير من الناس دينه لدنيا فانية، بل لدنيا غيره. والسبب هو الحرص على العلم النافع والعمل به. فمن مرر العلم على قلبه وعلى عمله وفقه الله سبحانه وتعالى للاستقامة، للثبات، للاستمرار على الخير حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ومن حرمه الله الحرص على العلم فإنه تتخطفه فتن الشهوات وفتن الشبهات بسهولة، لأنه لم يحصن نفسه بهذا الحصن الحصين. وهذا كذلك الترس المنيع العظيم، ألا وهو حصن وترس العلم، لأنه حصن عظيم يتحصن به المسلم خصوصا في هذا الزمان من هذه الفتن الكثيرة، فتن الشهوات وفتن الشبهات. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحث نفسي وأبنائي وآبائي وإخواني وأخواتي وجميع من حضر وسمع ومن يبلغه مثل هذا الكلام، أن نحرص جميعا على المواظبة على هذا الخير وعلى هذا العلم، أن نملأ أوقاتنا بمجالس العلم، وأن نحث أنفسنا وإخواننا ومن معنا ومن نحب على مجالس العلم، لأن تكرار ذلك كالمطهر العظيم الذي يطهر القلب ويطهر العمل ويطهر سيرك إلى الله سبحانه وتعالى ويصفيه وينقيه، فتكون بإذن الله سبحانه وتعالى محفوظا مصونا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عبادة واحدة وشعيرة واحدة من شعائر الإسلام وهي الصلاة، حين قال عليه الصلاة والسلام: ما ظنكم بنهر يمر بباب أحدكم يغتسل منه الرجل 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: والله ما يبقى من درنه من شيء يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس، ذلك مثل الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس التي ما يستطيع الإنسان أن يحافظ عليها بمثل حرصه على العلم. إذا حرص على العلم صار من المواظبين عليها على أكمل وجوهها. إنسان يصلي هذه الصلوات على أكمل وجوهها، يحضر في أول وقتها، يتطهر لها حسن الطهارة، يأتي ويؤديها على أكمل وجوهها، يصلي كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يسبقها بالنوافل ويتبعه بالنوافل، ويأتي بها على وجه التعظيم الذي أراده الله في هذه الصلاة فعظمها، هل يكون حاله كحال من يضع هذه الصلاة كحمل يرميه من فوق ظهره؟ ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مثل الرجلين يصطفان في صف واحد صلاتهما كبين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما عنده من العلم والإيمان واليقين، وتهيأ وعظم هذه الصلاة التعظيم الشرعي ما جعل هذه الصلاة في السماء عظمة وتقديرا وحرصا من هذا الرجل، والآخر وجد حمل ثقيل، ولذلك حاله كحال المنافقين إلا من وفق الله وعصم ورحم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ماذا؟ كسالى، يعني الصلاة ثقيلة، ممكن هو لا يريد أن يذهب لكنه حياء ودفع، ربما أبوه يوقظه أو أهله أو أمه ويقوم يسحب رجلا ويؤخر رجلا حتى يصل إلى الصف، وإذا وصل الصف لا يدري هل كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر، هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، يتفوه 20 مرة ويتحكحك 1,000,000 مرة. هكذا حال بعض الناس إلا من رحم الله في الصلاة، يحك هنا ويحك هنا ويتفوه، وربما بعضهم والعياذ بالله إذا أطال الإمام قليلا يتأفف في الصلاة. هل حال هذا المصلي كحال هذا الآخر؟ لا شك أن ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله صواب. رب رجلين يقف أحدهما بجانب الآخر بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. كيف هذا؟ هذا ما عنده علم يستطيع به أن يعظم هذه الصلاة وأن يجعل لها شأنا عظيما في قلبه وفي عمله وفي حياته، والآخر وفقه الله بالعلم أن يعرف عظمة هذه الصلاة فحصل في قلبه من اليقين والإيمان والتعظيم، وأنه بين يدي رب العالمين ما جعل هذه الصلاة عظيمة عظيمة عظيمة، ولذلك يجد اللذة في هذه الصلاة، إذا دخل فيها لا يكاد يريد أن يخرج منها لولا أنه يلتزم بسنة الله وما شرع الله على سنة ولسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفعله فيها، وإلا راحته في الصلاة. وعند ذلك لا تستغرب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال. الصلاة لمن عرف قدرها وعظمتها والله راحة. تسجد لله سجدة تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفعك بها درجة ويكتب لك بها حسنة ويكفر عنك بها سيئة. كيف هذا؟ إذا عظمت هذه الصلاة تسجد لا تكاد تريد أن ترفع رأسك لأنك علمت بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى. ومن لم يعرف ما في هذه الصلاة من عظمة لا يجد هذه اللذة ولا يجد هذه الحلاوة ولا يجد هذه الراحة. هذا هو السبب، السبب العلم. وكذلك هذا يجد من الطهارة كذاك النهر وذاك لا يجد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المصلين أن منهم من يكتب له نصفها، منهم من يكتب له ربعها، منهم من يكتب له عشرها، بحسب ماذا؟ بحسب ما يكون من حال المصلي مع صلاته. وهذا مثال من أمثلة كثيرة نعرفها في حياتنا اليومية، الفارق فيها هو إقبال المسلم والمؤمن على العلم ما يكون له أثره على العمل. ولذلك معاشر المسلمين والمسلمات وطلبة العلم وطالباته، نحن بحاجة أن نحرص على هذا العلم ونمرره على قلوبنا وأعمالنا وحياتنا ما يكون سبباً في تغيير الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.